نشوف إصحاح 50 من عدد 1 لما يعقوب فرغ من الكلام وضم رجليه وأسلم الروح، يقول فوقع يوسف على وجه أبيه وبكى عليه وقبله، وأمر يوسف عبيده الأطباء أن يحنطوا أباه، فحنط الأطباء إسرائيل وكمل له 40 يوما لأنه هكذا تكمل أيام المحنطين. وبكى عليه المصريون 70 يوما وبعدما مضت أيام بكائه كلم يوسف بيت فرعون قائلا إن كنت قد وجدت نعمة في عيونكم تكلموا في مسامع فرعون قائلين. أبي استحلفني قائلا ها أنا أموت في قبري الذي حفرت لنفسي في أرض كنعان، هناك تدفنني، فالآن أصعد لأدفن أبي وأرجع. فقال فرعون اصعد وادفن أباك كما استحلفك. وانتكب يوسف عليه وقعد يبكي عليه، وعارفين ان المصريين كانوا بارعين جدا في عملية التحنيط، ولما تقروا بعض الكتب اللي بتتكلم عن التحنيط تلاقي حاجات لطيفة قوي، لما يكون في شخصية مهمة جدا حبوها وعايزين يحتفظوا بيها يقوموا يحنطوها. ليه؟ التحنيط ده كان هدفه ايه؟ ليه يحتاجوا الجثة من العفن؟ لان كان عندهم اعتقاد في الحياة الاخرى ان الروح هترجع مرة ايه تانية، عشان كده كانت اجراءات التحنيط تقعد 40 يوم. كانوا يجيبوا الميت ويطلعوا المخ ويطلعوا الاحشاء، طلعوا المخ من فتحة في الانف، اكيد الحتة دي طلعوا المخ، وبخطاط حديد يجيب من جوه المخ يتركته ويطلعه، لان المخ والاحشاء اكتر حاجة تعفن بسرعة، ويفتح في جنب الشمال فتحة ويطلع كل الاحشاء المطارين والامعاء وكل اللي جوه، وبعدين يبتدي يغسل بخمرة البلح، مش بالخمرة بتاعت الكرمة، خمرة البلح اللي هما بيسموها دلوقتي العرقي، يغسل المخ من يغسل الجمجمة من جوه ويغسل الاحشاء، وبعدين يغسل بملح المترون ملح الصوبة، يقعد يحط طبقات ويحط شوية حدود كده مر وميعة وسبيخة، شوية حاجات يحطها ويحشيها مكان الأحشاء ومكان المخ، وبعدين يبتدي يلف بلفايف من كتان معمولة من البردي ويلف الجثة، يخيط الجنب ويلف الجثة كويس باللفايف دي، وبعدين يدهنها بسمن بحيث ان اللفايف دي تلزق في الجثة، وبعدين يحطها في تابوت. كان التعبيد بقى على حسب الميت، يا اما تتعمل من ذهب يا اما تتعمل من فخار يا اما تتعمل من حجر جرانيت. وبعد ما يحط التابوت ويقفل عليه يروح راسم وش الميت على التابوت. ليه؟ علشان لما الروح ترجع تتعرف على التابوت بتاعها او على الجثه بتاعتها وتخش فيها وما يتوبش. وكان يحط معاه اكل فرد، يحط له ذهب اعتقاد علشان لما يحصل البعث في الحياه الاخرى لما يقوم يلاقي كل حاجه متوفره ايه حواليه جنبه. فكانت دي طريقه التحنيط، والجنازه بتاعته كان يمشوا في صفوف الاول العبيد وهم شايلين العطايا وكراسي وعليها بخور وعليها، وبعد العبيد يمشي ناس شايلين السهام والرماح ومرايح، وبعدين تيجي المركبة في الاخر، وبعدين اهل الميت وهم سايبين لحاهم. وعشان كده تبص تلاقي ان هنا يقول ان يوسف كلم بيت فرعون، ما كلمش فرعون ايه نفسه، لان ما كانش يصح واحد مربي دقنه يخش في حضرة مين؟ فرعون الملك. فعشان كده كلم يوسف البيت وقال لهم ائذنوا لي ان انا ادفن ابويا على حسب ما قال. لكن اللطيف والحلو ان يعقوب اصر انه يدفن في مغارة المكفيلة، في المغارة اللي اشتراها ابوه ابراهيم بفلوسه، والحاجة الوحيدة اللي اشتراها، وما فضلش ان هو يدفن في اهرامات مصر او في معابد مصر، لكن فضل انه يدفن في مغارة المكفيلة، كأنه يقول وان كنت انا عشت في مصر
لكن عايز ارجع فين؟ ارضي كنعان. وان كنت انا عشت في مصر لكن هدفي ومنسيتش ان انا اصلا فين؟ من كنعان. ده الانسان ما سألش وما حبش ان هو كده، لكن حاطط في ذهنه ان هو هيرجع لارض الموعد، ارض كنعان. ده الانسان اللي عايش في العالم لكن في نفس الوقت حاطط اشتياقاته فين؟ في السماء. ازاي يعيش في العالم ويتمتع بالعالم لكن مش ناسي ان مكانه فين؟ في السماء. مثل حلو اي المية ممكن الانسان يشربها ويتمتع بيها، والمية بردك ممكن الانسان يغرق فيها، ممكن يموت فيها. نفس الوضع مع العالم، ازاي الانسان يتمتع بالعالم؟ ازاي الانسان يتمتع بالعالم ويشرب المية لكن يحفظ نفسه من انه يغرق فين؟ في المية. عشان كده يعقوب ابو الاباء كان حاطط ذهنه ان هو مستعد، وان كان عاش في مصر وعاش فترة طويلة في مصر لكن ارضه هي ارض كنعان. نكمل المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يعلق على حاجة؟
فوقع يوسف على وجه ابيه وبكى عليه وقبله، وامر يوسف عبيده الاطباء ان يحنطوا اباه، فحنط الاطباء اسرائيل، وكمل له 40 يوما لانه هكذا تكمل ايام المحنطين، وبكى عليه المصريون 70 يوما. وبعدما مضت ايام بكائه كلم يوسف بيت فرعون قائلا: ان كنت قد وجدت نعمة في عيونكم فتكلموا في مسامع فرعون قائلين ابي استحلفني قائلا ها انا اموت في قبري الذي حفرت لنفسي في ارض كنعان هناك تدفنني، فالان اصعد لادفن ابي وارجع. فقال فرعون اصعد وادفن اباك كما استحلفك. فصعد يوسف ليدفن اباه، وصعد معه جميع عبيد فرعون شيوخ بيته وجميع شيوخ ارض مصر، وكل بيت يوسف واخوته وبيت ابيه، غير انهم تركوا اولادهم وغنمهم وبقرهم في ارض جاثان. وصعد معه مركبات وفرسان، فكان الجيش كثيرا جدا. فاتوا الى بيدر اطاب الذي في عبر الاردن، ومعه هناك نوحا عظيما وشديدا جدا، وصنع لابيه مناحة 7 ايام. فلما رأى اهل البلاد الكنعانيون المناحة في بيدر اطاب قالوا هذه مناحة ثقيلة للمصريين، لذلك دعي اسمه ايل مصرايم الذي في عبر الاردن. وفعل له بنوه هكذا كما اوصاهم، حمله بنوه الى ارض كنعان ودفنوه في مغارة حقل المكفيلة التي اشتراها ابراهيم مع الحق ملك قبر من عفرون الحيثي امام ممرة. ثم رجع يوسف الى مصر هو واخوته وجميع الذين صعدوا معه لدفن ابيه بعدما دفن اباه. ولما رأى اخوة يوسف ان اباهم قد مات قالوا لعل يوسف يضطهدنا ويرد علينا الشر الذي سمعنا به. فأوصوا الى يوسف قائلين ابوك اوصى قبل موته قائلا هكذا تقولون ليوسف اصفح عن ذنب اخوتك وخطيئتهم فانهم صنعوا بك شرا، فالان اصفح عن ذنب عبيدك اله ابيك. فبكى يوسف حين كلموه، واتى اخوته ايضا ووقعوا امامه وقالوا هل نحن عبيدك؟ فقال لهم يوسف لا تخافوا، لانه هل انا مكان الله؟ انتم قصدتم لي شرا، اما الله فقصد به خيرا لكي يفعل كما اليوم ليحيي شعبا كثيرا. فالان لا تخافوا، انا اعولكم واولادكم فعزاهم وطيب قلوبهم. وسكن يوسف في مصر هو وبيت ابيه، وعاش يوسف 110 سنين. ورأى يوسف لإفرايم اولاد الجيل الثالث واولاد مكير بن منسى ايضا، وولدوا على ركبتي يوسف. وقال يوسف لاخوته انا اموت ولكن الله سيفتقدكم ويسعدكم من هذه الارض الى الارض التي حلف لابراهيم، وإسحاق ويعقوب. واستحلف يوسف بني إسرائيل قائلا: الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا. ثم مات يوسف وهو ابن 110 سنين، تحنطوه ويدعى في تابوت في مصر مجدا للثالوث الأقدس. كنا ابتدينا آخر مرة نشوف نهاية سفر التكوين، وشفنا أبونا يعقوب بعد ما ادى البركة لل 12 طفل، وان هو اسلم الروح، وبعدين جه الاطباء وحنطوا جسده، واتكلمنا عن طريقة التحنيط اللي كان مشهور بها قدماء المصريين. وبعدين يستأذن يوسف من فرعون ويقول له: اصعد لأدفن ابي. ولو تبصوا للتعبيرات الجميلة الحلوة اللي بيستخدمها يوسف، يقول له اصعد، اصعد، يعني عملية دفن يعقوب فيها ايه؟ صعود، او فيها ارتفاع، بالرغم من انه يعقوب في الوقت ده نفسه كانت بتنحدر الى الايه؟ الى الهاوية، الى الجحيم. لكن في نظر يوسف ان هو كان عملية صعود، وده كان نتيجة ان يعقوب بالرغم من انه عاش في ارض مصر وكان ممكن يدفن في اهرامات مصر وفي مقابرها الجميلة جدا، لكن هو فضل ان هو يندفن في ارض الموعد، الارض اللي اخذ بيها وعد، ارض ابائه. وكأنه بيقول: وان كنت عايش في ارض مصر، لكن انا عارف ان وطني هو ايه؟ كنعان. رمز للانسان اللي بيبقى عايش في العالم لكن عارف ان وطنه الاصلي هو السماء، بيعيش بالعالم وبيتمتع بالعالم، لكن حاطط هدفه وذهنه انه ليه موطن اصلي هو السماء. عشان كده الانسان ده بيرتفع، لان الموت بيرتفع. وشفنا العظمة الجبارة اللي كانت في جنازة يعقوب، ولاده كلهم واحفاده ورجال فرعون ويوسف، بموكب عظيم جدا، والمناحة اللي عملها المصريين عليه مش بس في ارض مصر، ولكن لما عبر نهر الاردن ووصلوا لمنطقة اسمها اطاب، بيدر، اطاب بيدر يعني مخزن للقمح. ولدرجة ان من شدة المناحة والعظمة بتاعة الجنازة، الناس اللي ساكنين هناك قالوا، سموا المكان ده المصرايم، يعني ايه؟ مناحة ثقيلة للمصريين. كان شخصية يعقوب شخصية عجيبة جدا، بالرغم من ان يعقوب كان مجرد واحد بيرعى غنم، راعي غنم، هرب فترة من حياته واشتغل اجير فترة تانية من حياته، واتذل فترات كثيرة جدا واتعرض لألم كثير في حياته. لكن لما جه يموت، جنازة بتاعته او الناس اللي ودعوه في عظمة، لدرجة ان هو يستعمل الكتاب فعل الصعود بدل الانحدار لما يجوا يدفنوه. لكن ايه اللي غير كل الحاجات دي في حياة يعقوب؟ ايه اللي غير ده؟ مجرد راعي بسيط ما يسويش شيء وما يلمش حد في شيء، ايه اللي خلاه يرتفع الارتفاع العظيم ده؟ هو يوسف ولا مين؟ الله. معاملات الله معاه، ده كان انسان مكار، كذاب، لص، مخادع، شهواني، كان انسان في ضعف شديد جدا، لكن ربنا صنع منه شيء عظيم جدا جدا جدا، لدرجة ان ربنا نفسه بقى ينتسب الى يعقوب، يسمي نفسه كده اله ايه؟ اله يعقوب. لما يحب يعرف نفسه للناس يسمي نفسه اله يعقوب. لما تقرا في سفر المزامير يتكرر التعبير ده كتير جدا، اله يعقوب. ربنا نسب نفسه ليعقوب.
فتنسب نفسك يا رب ليعقوب الضعيف المكار المخادع الكذاب. يقول لاني انا صنعت منه شيء، حولته من يعقوب اللي معناه الماسك العقل، الراجل اللي ماشي ورا الناس يمسك فيهم ويتتبعهم، الى اسرائيل الامير الذي جاهد مع الله وايه وغلب. طب طول حياته عمال يجري ورا الناس، يجري ورا الناس يشحت منهم محبة، يشحت منهم اكلة، يشحت منهم بكورية، ياخد منهم، حياته كلها تعقب للناس. لكن ربنا غير حياته بالرغم من الضعف اللي فيها الى امير جاهد مع الله وغلب وانتصر. كل ده لما ربنا اشتغل في حياته سبب له هذا المجد العظيم كله. ويمكن قبل ما ننقل من حياة يعقوب في ختامها، نحبش ان احنا نتنقل قبل ما نكون لينا وقفة احنا في ذاتنا، لان الاله اللي عمل مع يعقوب يقدر، ومش بس يقدر، ده عاوز يعمل مع كل فرد منا. الاله اللي اشتغل مع يعقوب يقدر وعايز يعمل من كل واحد منا يعقوب جديد او اسرائيل جديد. عشان كده مش بس ان احنا تأملنا في حياة يعقوب او ان احنا اخدنا شوية تفسيرات في الكتاب المقدس، بقدر ان احنا كان لابد ان احنا نوصل للنقطة ده، هي ان الله اللي صنع وتعامل مع يعقوب يستطيع ان يصنع ويتعامل مع كل فرد منا. بس ازاي؟ قصة لطيفة. احد الخدام كان بيخدم في كنيسة جنب احد الاحياء الشعبية، فقبل معاد الخدمة طلع يدور على ناس يدخلهم الكنيسة عشان يسمعوا الخدمة. فمن ضمن الناس واحد كده شحات هدومه مقطعة، فقال له تعالى خش الكنيسة. قال له خش الكنيسة؟ خش الكنيسة ازاي؟ ده انا هدومي مقطعة ورثة وبالية. فقال له تعبير لطيف قوي، قال له ماله خش، ده في واحد جوه من غير هدوم خالص، في واحد جوه من غير هدوم خالص، انت مكسوف، ده انت لابس صحيح هدومك مقطعة وقديمة ومتوسخة، لكن في واحد جوه من غير هدوم خالص، اللي هو مين؟ المسيح. مهما كانت امكانياتي ضعيفة، ومهما كانت حياتي كلها متوسخة، ومهما كانت هدومي متقطعة، لكن ربنا اتعرى من اجل انه يديني ثيابه، اتعرى من اجل ان هو يديني هدومه، وهو يسترني انا، يقدر يغير مني انا. عشان كده مهما كانت الامكانيات ضعيفة، ومهما كانت الخطايا كتيرة، ومهما كانت المشاكل اللي موجودة كتيرة، لكن الله يستطيع كما صنع في يعقوب ان يخلي كل واحد فينا اسرائيل الجديد. بس محتاجة حاجتين من الانسان علشان يقدر يتمتع بعمل ربنا في حياته. يعقوب ما قدرش يتغير الا لما اتعلم اول نقطة، انه لازم يسلم حياته لربنا، لازم ربنا ياخد مركز القيادة، لازم ربنا هو اللي يدير. عشان كده لما كان حاطط خطط كتيرة في ذهنه ازاي يدبر مستقبله وقسم جيشين، وازاي ان هو يهرب ويجري، لما كان رايح يقابل عيسو، ما قدرش يشوف ربنا الا لما ربنا كسر كل حاجة كان معتمد عليها. حتى كان معتمد ان هو يجري ويهرب لانه كان سريع الجري، ربنا كسر له حق فخده، قال له حتى دي اللي انت معتمد عليها مش هتقدر عليها. في اللحظة ده هي ابتدى يسلم، لن اطلقك حتى ايه تباركني. لازم الانسان يسلم ربنا حياته، او زي ما بيقولوا يعني لما بيكون في مشروع فاشل مشروع سياحي او مصنع او اي حاجة والمصنع ده ما قدرش يحقق ربح او المشروع ده ما قدرش يحقق نجاح يوم يعملوا ايه؟ يشيلوا الادارة بتاعته ويجيبوا ايه؟ ادارة جديدة. ادارة جديدة. فالادارة الجديدة دي تقدر تحقق نجاح وتقدر تحقق تقدم. عشان كده اول خطوة لازم الانسان انه يسلم حياته للادارة الجديدة. يسلم حياته لرأي ربنا والاختيار ربنا والارشاد ربنا والعمل ربنا. فيقدر ربنا يصنع من يعقوب اسرائيل بالرغم من الضعفات وبالرغم من كل المشاكل اللي كانت جواه. سلم حياته لإدارة جديدة. ثاني نقطة ان الانسان ما يعطلش مع ربنا. ما يحاولش يعرقل اللي بيعمله ربنا في حياته. في مرة كده ارمية ربنا وراله رؤية وراله واحد فخاري عمال يسمع اناء من فخار والفخاري مبسوط وعمال يشتغل وهدفه انه يصنع اناء حلو. هدفه انه يصنع اناء حلو. لكن للأسف وهو بالرغم من ان هدفه انه يصنع اناء حلو لكن بص لقى ان الاناء فسد. ليه؟ لان الطينة ما كانتش طيعة في ايه؟ في ايديه. هو هدفه انه يعمل اناء حلو لكن لما الطينة تعصلج وتبتدي ترفص ومش عايزة تخضع لازم يطلع الاناء بايظ. مش لان ربنا اراد انه يطلع بايظ، بالعكس ده هو ارادته انه يصنع اناء للكرامة، لكن لان الانسان ما كانش طيع ما خضعش للعمل اللي بيعمله ربنا في حياتنا. علشان ربنا يغير من يعقوب الى اسرائيل بالرغم زي الشحات اللي دخل وهدومه مقطعة يقول له ما تخافش خش لان في جوه واحد عريان خالص من قبلك. فيقول صعد يوسف وكل الجيش اللي معاه وكل مركبات فرعون وان هم تقدموا ودفنوه في مغارة المكفيلة اللي اشتراها ابونا ابراهيم. وهتلاحظوا ملاحظة عجيبة في اخر اصحاح في سفر التكوين ان بينهي حياة يعقوب وبينهي حياة يوسف فيه. وكأن سفر التكوين اللي ابتدى في اول اصحاح بايه؟ ها؟ بالخليقة وبالحياة انتهى بالموت. وصورة الاصحاح ده اللي كان معانا من الاول واراه يورينا ان الصورة عبارة عن مناحة ثقيلة. يعني حزن شديد. حزن شديد جدا. بقى سفر التكوين اللي ابتدى بالخلقة وبالنور وبالحياة انتهى بالموت. وموت ثقيل. لان الانسان عجز ان هو يقف قدام الموت. الانسان عجز ان يقف قدام الموت. وكل ده كان بسبب الخطية. لدرجة ان الرسول يقول اخر عدو يقتل هو الموت. وكل جه قدام الموت وخاف. حتى الاباء الاولين. واحد زي داود النبي كان يصرخ لربنا. يقول لا تأخذني في منتصف ايامي. لا تترك نفسي في الجحيم. ولا تدع قدوسك يرى فسادا. الموت بالنسبة لهم كان شيء مرعب جدا. عشان كده كانت المناحة بالرغم من العظمة اللي كانت موجودة لكن المناحة يقول كانت مناحة ثقيلة جدا. الحزن ثقيل جدا. عمل الموت لان الموت هو عقاب الايه؟ خطية. اجرة الخطية هي موت. عشان كده يورينا بالرغم من العظمة اللي وصل ليها الاباء دول لكن قدام الموت كله ايه؟ سكت. لا فداء المسيح ده بعد الاباء دول. فابتدى ان هو يخلصوا ويرجعوا مرة تانية لانهم ظلوا موجودين في ارض مصر، تركوا الاغنام وتركوا الاولاد ورجعوا مرة تانية ليها. لكن يحصل موقف عجيب من اخوات يوسف. يقول في عدد 14: ثم رجع يوسف الى مصر هو واخوته وجميع الذين قعدوا معه لدفن ابيه بعدما دفن اباه. ولما راى اخوة يوسف ان اباهم قد مات قالوا: لعل يوسف يضطهدنا ويرد علينا جميع الشر الذي صنعنا به. فأوصوا الى يوسف قائلين: ابوك اوصى قبل موته قائلا: هكذا تقولون ليوسف: اصفح عن ذنب اخوتك وخطيتهم، فانهم صنعوا بك شرا، فالان اصفح عن ذنب عبيدك الى عبيد اله ابيك. ايه رأيكم في الموقف ده؟ يعقوب ما سألوا بس ده يوسف ايه هيستفرد بينا؟ ايه رأيكم بقى يوسف هيستفرد بيكم؟ يوسف اللي عالكوا كل الفترة دي كلها، واداكوا ملك واداكوا اكل اكرمكم وقال لكم لاستبقاء حياة ارسلني الله امامكم. يوسف اللي عمل ده كل ده معاكم خايفين منه وفاكرين ان هو هينتقم. ايه اللي اوجد الاحساس ده فيهم؟ ايه اللي اوجد الاحساس ده فيهم؟ افتكروا ايه بالرغم من معاملات الكتيرة ده؟ هي لا، ده موقفنا تجاه الله، لان الله بيحب وبيدي وبيعمل وبيصنع، وفي كل مرة احنا مترقبين انتقام الله. احساس بالذنب، احساس بالذنب بيمنع الانسان من انه يتمتع بالمغفرة، بيمنع الانسان من انه يتمتع بعشرة ربنا وبحب ربنا. طول ما الانسان عنده احساس بالذنب مهما عاش في الكنيسة تحصل له مشكلة، ده ربنا بينتقم، ده ربنا بيخلص، ده هو ده ربنا، دي اخرة معاملة ربنا معاك اللي احبك واداك واعطاك، ترجع تقول ان ربنا بينتقم وربنا بيخلص. نفس مش قادرة تحس بالحب، نفس مش قادرة تحس بالحب بالرغم من الحب الكبير اللي سكبوا يوسف ليهم، لكن للأسف ما قدروش ان هم يحسوا بهذا الحب ويعيشوه، ما قدروش يتمتعوا بالغفران لان هم من جوه كانوا خربانين. احساس بالذنب لو انسان بيجي يتوب ويعترف ويرمي خطيته وبعدين تحصل له مشكلة، اصل ربنا بيأدبني او بيخلص اللي فات او بينتقم، بقى هي دي معاملات ربنا معاك. حب اللي سكبوا عليه كل ده لسه انت ما حسيتش بالتبرير، ما حسيتش بالغفران. لو تفتكروا المثل اللي قلناه من كذا اسبوع عن معنى التبرير والغفران اللي يخلي الانسان ما يحسش بالذنب، لما بيقول ميخا النبي ان ربنا ياخد خطايانا ويرميها فين؟ في اعماق البحر. وبعدين التعليق اللطيف، وبعد ما يرميها في اعماق البحر يحط يسطى كده على المكان ده: نو فيشنج، ممنوع الايه؟ صيد. يعني ايه نو فيشنج؟ خطيتك اترمت هنا وممنوع الصيد هنا، لا الشيطان يقدر يصطادها لك مرة تانية، ولا انت نفسك تصطادها مرة تانية، ولا الناس اللي حواليك يصطادوها لك مرة تانية، محدش يقدر يطلعها. عشان كده الخطية دي تترمي في اعماق النسيان، ده التبرير الحقيقي. انت ما تفتكرهاش، تذكار الشر الملبس الموت، والشيطان ما يقدرش يطلعها لك ويشتكي بيها عليك، والناس ما تقدرش تمسكها لك ذلة وتعايرك بيها، ده التبرير اللي بيعمله ربنا. بس مش اي حد بيقدر ياخد اختبار التبرير ده، هو لان في ناس كتيرة جوانا ومننا بالرغم من ان هي تبقى عايشة جوه الكنيسة لكن عندها احساس بعقدة الذنب او الشعور بالذنب. خطورة الاحساس او الشعور بالذنب ايه؟ ده مش بس بينعكس على الانسان نفسه، ده الانسان بيعكسه على غيره. المثل اللي قاله السيد المسيح، الف مرة واحد كان عليه 10,000 دينار عبد، فجه سيده قال له تعالى انت عليك 10,000، قال له معيش. طب مفروض تترمي في السجن. قال له اديني مهلة وانا اوفيك الايه الدين. قال له ما تقدرش توفيه، لكن انا حسيبك ايه حر، هعفيك من الدين ده هو. فطلع العبد ده لقى عبد تاني كان ليه عنده 10، قال له فين اللي ليه عندك؟ قال له ما عنديش. قال له يبقى تتحط في السجن. هو عمل كده ليه؟ عشان كده يقول ان سيد ذلك العبد يقول هاتوا العبد الاولاني ده ويرموه فين؟ في السجن حيث البكاء وصرير الاسنان. هو العبد ده عمل كده ليه؟ ده سيدهم سامحه ب10,000، ليه مسك في العشرة؟ ليه مسك في العشرة اللي ليه عند التاني؟ لكن هو ليه ما سامحش؟ ليه مسك في العشرة وتشبك بالعشرة وكان عايزها؟ لا، غير متكررة بالظبط كده. هو ما صدقش ان سيده يساب له 10,000، عشان كده ما صدق لقى حد دي عنده قال له هات ده انا عندي ايه لازم ايه اسدد. ده هو الطلبة بتاعته لما طلب من سيده قال له امهلني لاسدد، لكن سيده كان عارف انه مش ممكن يسدد فسامحه، لكن هو ما صدقش انه اتغفر له. ما تصدقش انه تسامح، ما تصدقش ان الدين اللي عليه راح، عشان كده مشي ورا الناس هات اللي ليا ايه عندك. الكلام ده على فكرة ما هوش كلام كده يعني في الهوى وتقول احنا الحمد لله ما عندناش دين، لا، ده في امثلة كتيرة جدا في الحياة تورينا ان احنا لسه ما زال عندنا نفس هذا المثل في حياتنا. بيحكوا قصة لطيفة عن اتنين خادم وخادمة كانوا شغلة نشاط في الخدمة وناس محبوبين ومشهورين ومعروفين، وبعدين اتجوزوا هما الاثنين، وبعد فترة من جوازهم حياتهم كلها بقت مشاكل وخناقات واضطرابات وانزعاجات ومفيش راحة، بالرغم ان هما بيصلوا وبيصوموا وبيخدموا. فراحوا لطبيب نفساني يحلل الموقف شوية، فقعد مع كل واحد على انفراد كده يشوف ايه الوضع ده حصل ليه. فطلع حاجة عجيبة جدا، سبب المشاكل ايه؟ هو ان كل واحد منهم عنده احساس بالذنب، عشان كده عمال يطالب الاخر باللي ايه باللي ليه عنده. يعني هو يقول لها انا لما شفتك كنت مثال للنشاط والنظافة والاناقة، لكن بعد فترة لما اتجوزنا الصورة ايه خدعتيني، كنت فاكر ان في حياتي هتبقى حاجة احسن من كده، هاتي اللي ليا عندك. ده الاسلوب، هاتي اللي ليا ايه عندك. عشان كده كل خناقة بتتم لان هو حاسس ان هو اتخدع، عشان كده عايز يخلص طاره. هو ما قدرش يتمتع بغفران المسيح، عشان كده مش قادر يدي الغفران للتانيين. وهي تقول له نفس الحكاية، قبل الجواز انا كنت شايفاك انسان منظم وقائد ولبق وليك قيادة وليك وليك وليك، انا انخدعت فيك، لكن بعد الجواز لقيت حاجة ايه تانية خالص. انا اتخدعت فيك، كنت فاكرة ان سعادتي معاك، لكن طلع ان مفيش، عشان كده هات اللي ليا ايه عندك. فقيسوا كل تصرفاتهم على هذا المبدأ، هات اللي ليا ايه عندك. انت ما اديتنيش، انت ما عملتليش، انت ما سويتليش. هو يقول هذا الكلام وهي تقول هذا الكلام، لان الاثنين ما تمتعوش فعلا بغفران المسيح. لو كان حد فيهم اتمتع بغفران المسيح او بعمل المسيح، كان زي ما المسيح شعر انه سامحه كان سامح الطرف الاخر. لكن للاسف لانه مش قادر يحس ان المسيح سامحه، عمال يطالب بحقوقه عند الطرف الايه الاخر. قيسوا على كل خلافاتنا بين الاخوة وبعضهم، بين الاباء والابناء. الابن يقول انا كنت فاكر ان ابويا يربيني احسن من كده، يحقق لي امكانيات احسن من كده، يعاملني احسن من كده، ده انا كل اللي هقعد نتيجة تربيته. هات اللي ليا عندك. يطلع الابن يكره ابوه جدا، والاب يقول ادي اخرة التربية والشقة والتعب اللي انا تعبت من عشانهم، ما يستحقوش، هات اللي ليا ايه عندكم. انا كنت فاكر ان انكم تكرموني وتهتموا، بتتخانق مع بعضيها، كل الناس بتكره بعضيها، كل الناس مش قادره تحب بمعنى الحب الحقيقي. انت عملت فيا كذا وكذا وكذا، هات اللي ليا عندك. لكن لو نفس واحده اتمتعت وحست بان المسيح ساب لها كتير، هتقدر تسيب للناس اللي حواليها كتير. على مستوى الاصدقاء، على مستوى الاخوات، على كل مستوى اجتماعي وعلى اي مجال. لان محدش قادر يشعر بحقيقة التبرير ان المسيح ساب له فعلا، عشان كده محدش فينا بيسيب لحد تاني. لكن نسمع الكلمة اللي بيقولها ان لم تغفروا، مش هو مش هيغفر، مش هتقدروا تتمتعوا بالغفران. لان نهاية المثل اللي قاله المسيح ان العبد الاولان انتهى فين؟ في السجن. هو اللي حبس نفسه بايه؟ بنفسه. حبس نفسه جوه سجن الاحساس بالذنب، ومش هيقدر يطلع منه، مش هيقدر يطلع منه. عشان كده اخوات يوسف كان عندهم هذا الاحساس، بالرغم من ان يوسف ساب لهم واداهم وحبهم، لكن بعد كام سنة يقولوا له احنا خايفين منك، مش مصدقين ان انت بتحبنا. ده اللي بنعمله مع ربنا نتيجة احساسنا بالذنب المستمر. وهم اذا كان عندهم هذا الاحساس ان هو منتظر لهم عشان يعاقبهم، لا يمكن هم كمان يقدروا يحبوه محبة حقيقية. عشان كده بردك احنا ما بنقدرش نحب ربنا محبة حقيقية، لان الله في ذهننا ما زال هو الاله المنتقم اللي مستني علشان يضرب. مش قادرين نتمتع بالغفران، عشان كده مش قادرين نحبه. لكن شوفوا الطريقة اللي لجأوا ليها. ما راحوليش مباشرة وكلموه، ده قالوا له ايه؟ ابوك اوصى، ابوك اللي قال مش احنا اللي بنقول، اوصى قبل موته قائلا هكذا تقولون ليوسف. اه يعني هم عارفين ان اللي عملوه ده شيء يستحق الايه؟ تقاوه الالم. لكن اصفح عن ذنب اخواتك وخطيتهم فانهم صنعوا بك شرا، فالان اصفح عن ذنب عبيد اله ابيك. طب بيقولوا له اغفر ليه؟ عشان نتعلم احنا كمان لازم نغفر ليه. ده اللي مطلوب منك انت. خلاص هو حر. قالوا له اغفر ليه؟ عشان ثلاث حاجات. ها يوسف مفروض انه يغفر ليه؟ بصوا في الآية، طلعوا ليه يوسف لابد ان هو يغفر؟ لان دي وصية ابوه. اول حاجة دي كلمة ابوه اللي هو بيحبه. اغفر من اجل حبك لابوك السماوي اللي اوصاك ان انت تغفر. تاني حاجة لان هم اخوتك. دول اخواتك، دول في نظرك هم اخواتك لحمك ودمك. وتالت حاجة عبيد اله ابائك، دول خلقة الهك. عشان كده لما المسيح بيقول احبوا اعداءكم، طب احب عدوي ليه؟ لان عدوي ده خلقة الهي. الله الهي اللي انا بحبه هو اللي اوجده، ومش ممكن اكره حاجة الله اوجدها لاني بحب الله. عشان كده محدش يقدر يحب عدوه الا اذا كان بيحب مين؟ الهه. لكن الوصية تظل صعبة جدا لان مفيش محبة للاله. عشان كده ما اقدرش احب الاخوة او احب الاعداء. لكن حتى العدو اللي موجود ده خليقة الهي، عشان كده اقدر احبه لان بحب الهي. قالوا لي تغفل لان دي وصية ابوك ودول اخواتك ودول عبيد ايه؟ الهك. اي حد انت بتعاديه او بتكرهه او اخد موقف منه ياريت تنظر له في الاطار ده، ان دي وصية ابوك، ان ده اخوك، ان ده عبد الهك هو اللي اوجده. بالرغم من انه كان منحهم الغفران فعلا وهي دي ارادته، لكن هم ما قدروش يتمتعوا بالغفران. موقف جاز مرة بولس الرسول يقول لهم كده مرة بعد للكورنثوسيين في الكورنثوس الثانية اصحاح 12، يقول لهم كلما احبكم اكثر تحبونني اقل. يعني كل ما بحبكم كتير بفاجئ بحاجة عجيبة، ان انتوا بتحبوني اقل. انا عمال اكتر في المحبة وانتوا عمالين تقللوا فين في المحبة. ليه؟ لانكم ما انتش فاهمين انا بعاملكم ازاي. مش فاهمين انا بعاملكم ازاي. بتاخد كل الامور اللي انا قدمت لها من خلالها محبة وتفهموها غلط. ده اللي حصل. فاكرين لما راحوا له يشتروا القمح، فراح عمل ايه؟ رد الفضة بتاعتهم ليهم مرة ايه؟ تانية. ده محبة، بيديهم محبة، خد القمح وخد فلوسكوا تاني. ايه ما اناش عايز. اما هم فهموا الموقف ده ايه؟ مش محبة. ده قالوا ده عايز يلبسنا تهمة، ده بيتهمنا، ده ما فهموش المحبة. كلما احب اكتر احب اقل. ده الموقف اللي احنا بنعيشه مع ربنا. كل ما ربنا بيحبنا اكتر بنحبه احنا اقل، لان احنا ما بنقدرش نفهم معاملات الله معانا. فبكى يوسف حين كلموه، ما كانش قدامه حاجة غير ان هو يبكي. بقى كل الحب وكل العطاء ده، وتيجوا في الاخر بردك لسه عندكوا احساس بالذنب وفي شك في محبتي. ده منظر تملي المسيح اللي بيعمله للانسان. يحب 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 والانسان يحول الحب ده لحاجات تانية. ما قدهوش غير انه يبكي بعد كل ده، بعد كل ده ولسه مش فاهمين. واتى اخوته ايضا وقعوا امامه وقالوا ها نحن عبيدك. يقول لهم انتوا اخواتي، يقولوا له احنا ايه؟ عبيدك. قد ايه الاحساس بالذنب يذل الانسان، يذله الانسان اللي ما تمتعش بالتبرير. انسان مذلول. ده هو يعني يقول لكم ويعترف لكم وانا عايز اغفر لكم واكرمكم واخليكم فوق الكل، يقولوا احنا عبيدك. ربنا يقول لا اعود اسميكم عبيدا بل ابناء، نقول له احنا عبيدك. احنا عبيدك لان احنا مذلولين، لسه ما تمتعناش بالتبرير او بتبرير البنوة. فقال لهم يوسف لا تخافوا لانه هل انا مكان الله؟ مش ممكن اخد مكان ربنا ابدا. انتم قصدتم لي شرا، اما الله فقصد به خيرا لكي يفعل كما اليوم ليحيي شعبا كثيرا. آية لطيفة جدا لو الانسان بصلها في كل ايام حياته وكل المعاملات اللي بتتم معاه، حتى اللي خانوه وحتى اللي كرهوه وحتى اللي خدعوه وحتى اللي سرقوه. لهم انتم قصدتم شرا لكن الله قصد به خيرا. ان المعاملات اللي بتتم بيني وبين الناس مش هم الناس اللي بيتحكموا فيا، لكن الله هو اللي بيتصرف في الامور كلها. الله هو اللي بيتصرف، وان كان انتوا شايفين ان اللي حصل ده شر، لكن انا واثق ان ده للايه؟ للخير. ده الاختبار اللي تعلمه يوسف من حياته، لانه كان مسلم حياته لربنا من الاول. عشان كده كل اهانه وجهت له ده هو اتهم بالتهمتين اللي عمره ما عملهم. اتهموه بانه ما بيحبش وانه جاسوس وبيفشل اسرار وهو مليان محبه. اتهموه بانه انسان نجس ودانس وزاني بالرغم ان هو كان كله طهاره. تهمتين اتهموه بيهم بالرغم انه كان عكسهم 100%، لكن كان حاسس ان كل الامور بتجري من ايدين ربنا. انتم قصدتم لكن الله قصد به. فالان لا تخافوا، انا اعولكم واولادكم. لاحظوا ملاحظه لطيفه، هم لما راحوا اتكلموا على ايه؟ على نفسهم. ام هو عمل وصيه العهد الجديد، خد الميل الثاني، قال لهم لا مش هعولكم انتوا بس، وهعول ايه؟ اولادكم كمان. مش قال من سخرت ميل امشي معاه ميلين؟ مش هي دي وصيه العهد الجديد؟ شافها يوسف من زمان وعاشها. قالوا له عيلنا احنا، قال لهم مش انتوا بس واولادكم كمان. قد ايه الانسان يقدر يعيش وصيه المسيح في العهد الجديد برغم انه كان زمان مفيش عهد النعمه، لكن قدر يعيشها لان الله كان موجود في حياته، كان الرب مع يوسف. عشان كده قدر يعيش الميل الثاني اللي احنا حتى بتوع العهد الجديد مش قادرين نعيشه. من سخرت ميل امشي معاه اثنين. فعزاهم وطيب قلوبهم وفضل يعيلهم حوالي 54 سنة، لان يوم ما وصلوا له كان سنه 56 وماتوا عنده 110، فقعد يعيلهم 54 سنة هم واولادهم. ومش بس يعيلهم ويذلهم، ده بيعيلهم وايه؟ ويطيب خاطرهم ويعزيهم. قد ايه انت يا يوسف رمز للمسيح الحلو اللي مش بس بيقولك انا هعولك واكلك لكن هفضل اذلك وعيرك ويقول لك انت عملت وسويت، لكن لا ده بيعول ويعزي ويطيب الايه؟ الخاطر. مين يوسف ده اللي مليان محبة بكل الحب الجبار ده؟ هو كان ممكن يرملهم الاكل، اهديني بقدر الواجب اللي عليا، قالينا هو بنفذ الوصية وخلاص، لكن لا ده يعولهم ويقول وعزاهم وطيب خاطرهم. ده هو اللي بيعمل المسيح. بس مين اللي يقدر يحس بعمل المسيح في حياته بالمنظر ده؟ هو ان مش ربنا بس بيغفر لك وبيديك، لا ده بيعزيك وبيطيب خاطرك، طبطب عليك. يقول في مزمور من مزامير الساعة الثالثة آية حلوة جدا، يتكلم عن مدينة الله، يقول يعين الله وجهها. عارفين يعين الله وجهها يعني ايه؟ زي ما واحد يبقى زعلان ويشه في الارض من كتر الهم، يجي واحد كده يطبطب عليه ويقول له ارفع راسك ما تزعلش، انت زعلان ليه؟ ارفع راسك افرح، اللي عليك انا اسده، اللي انت متضايق منه انا اخلصك منه، خطيتك اللي تعبات انا اغفرها لك، ما تزعلش، ارفع وشك لفوق، يطيب خاطره. ده اللي كان بيعمله يوسف مع اخواته، مش بس يأكلهم ويشربهم، لكن يعلهم ويطيب خاطرهم ويعزيهم يفرحهم. كل اعمال يوسف اللي احنا شفناها لحد دلوقتي هي رمز لشخص السيد المسيح. يقول وسكن يوسف في مصر هو وبيت ابيه، وعاش يوسف 120 سنة، ورأى يوسف 110 سنين، ورأى يوسف لإفرايم اولاد الجيل الثالث، واولاد مكير ابن منسى ايضا ولدوا على ركبتي يوسف. قدر يتمتع على اولاد الجيل الثالث يشوفهم. لما بيتكلم عن الرجل، طوبى للرجل ان هو يرى نسله كمان. وقال يوسف لاخوته انا اموت، لكن بالرغم من العظمة دي كلها والحلاوة دي كلها، لكن ينتهي سفر التكوين بايه؟ بأنا أموت، مفيش فايدة. ولكن الله سيفتقدكم ويصعدكم من هذه الأرض إلى الأرض التي حلف لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. واستحلف يوسف بني إسرائيل قائلا: الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا. ثم مات يوسف وهو ابن 110 سنين فحنطوه ويدعى في تابوت في مصر. ويسلمنا سفر التكوين من 1 إلى 1، من يعقوب إلى يوسف ومن يوسف إلى موسى، زي ما الأب الكاهن بيصلي في القداس يقول: لم تتركنا عنك إلى الانقضاء، بل إيه؟ تعهدتنا بأنبيائك الإيه؟ قديسين. تسلمنا من 1 لـ1. شوفوا، هنوصله دلوقتي، شوفوا عظمة يوسف وحلاوة يوسف. لو دققتوا ورجعتوا بذهنكم للدراسات اللي أخذناها طول حياة يوسف، تكتشفوا حاجة عجيبة جدا. تكتشفوا ايه في حياة يوسف؟ بالرغم من انه وصل لمثال للمسيح ولإيمان جبار والحب جبار وطهارة جبارة، لكن في حاجة واحدة ما يعني كانت ناقصة في حياته عن الآباء التانيين. ايه هي؟ اللي هيقول دي ليه جايزة، جايزة كبيرة، برافو عليك. ابراهيم ربنا ظهر له يكلمه عيانا وجها لوجه ومشي معاه. اسحاق ربنا كلمه واداله وعد. يعقوب اتخانق مع ربنا. يوسف لا ربنا ظهر له ولا كلمه، لا ظهر له ولا كلمه، لكن يقول: وكان الرب مع ايه؟ مع يوسف. ممكن الانسان يعيش هذا الاختبار، وجود الله في حياته، بالرغم من انه ما شافش ولا سمع. ده الواحد فينا يقول اه، بس لو الواحد شاف رؤية ولا سمع صوت حياته تتغير، يعيش في حياة القداسة والطهارة وما يبقاش فيه شك ويبقى فيه ايمان وي وي وي. لكن عظمة يوسف فعلا انه قدر يحقق هذا المستوى من الاختبار ومن الايمان ومن التسليم ومن الطهارة ومن الحب من غير ما يشوف ولا يسمع. ده اللي قال عليه المسيح: طوبى للذين امنوا ولم يروا. كان شايف حاجة تاني يتكلم عنها في الرسالة للعبرانيين، يقول: بالإيمان يوسف أوصى من أجل إيه؟ عظامه. طب أنت تهمك إيه؟ ما أنت هتموت وخلاص. إيه اللي يهمك؟ إيه اللي يهمك في عظمك؟ لكن يقول إن عظمه ده كان رؤية بالإيمان، إنه شايف أرض الموعد وشايف أرض الإيه؟ الراحة. عشان كده تقروا في خروج 13 عدد 19 ان والشعب خارج من ارض مصر بسرعة، موسى يقول لهم ايه؟ ناخد مين؟ عظام يوسف. وبعدين في سفر يشوع 24-32 يقول لنا ان يشوع لما دخل ارض الموعد اول حاجة دخلها دخل عظام يوسف ودفنوها في مغارة الايه؟ المكفيلة. ومن حوالي كام سنة تقريبا، حاجة قليلة 20-30 سنة، كانوا بينقبوا في فلسطين ووجدوا مغارة المكفيلة، ووجدوا تابوت، وجدوا تابوت متحنط بالطريقة المصرية اللي احنا اتكلمنا عليها، ويقال ان هذا التابوت هو تابوت يوسف اللي نقل حاجة فرعونية من مصر الى فلسطين. فبيقولوا ان هو ده جثته، لان موسى حرص انه ينقله ويشوع حرص ان هو يدخله. بعد ما ابتدى سفر التكوين بالخليقة الجديدة انتهى بدخول المسيح الانسان لحياة الخطية والفساد، وبالرغم من التحنيط والاهرامات والمقابر الضخمة، لكن كل ده ما قدرش يقف قدام الايه؟ الموت والفساد. الخطية انهت كل شيء. عشان كده سفر التكوين ابتدى بالحياة وانتهى بالايه؟ بالموت. ازاي يصنع خلاص؟ ده اللي نبقى نكمله في مرات جاية في سفر الخروج. مرة جاية ان شاء الله هنجمع سفر التكوين كله في مرة واحدة من خلال المسيح في سفر التكوين. هنبتدي بدري، وريت اللي حد يتابع يبقى يجي بدري. اتفضلوا نصلي. بعد ما انهينا دراستنا في سفر التكوين،
نحب نعمل مراجعة سريعة على السفر كله من خلال بعض الخطوط كده نربطها بعضيها ببعض. فعلى حسب ما الوقت يدينا هناخد الخط الاولاني، هنشوف المسيح في سفر التكوين، المسيح في سفر التكوين، وازاي ان شخصية المسيح كان من اول سفر من اسفار الكتاب المقدس، سواء بنبوات او برموز او باشخاص، كانت واضحة وبتتكلم عن مجيء المخلص. لو قسمنا سفر التكوين ممكن نقسمه لثلاث اقسام رئيسية اللي حواليها بيدور كل الافكار. الثلاث احداث الرئيسية اللي حصلت في سفر التكوين، اول حدث الخليقة او عمل الخلق، وده بيدور حواليه الثلاث اصحاحين الاولانيين، الخلق، ايجاد العالم. ثاني حدث بيتكلم عنه سفر التكوين قصة السقوط، سقوط الانسان والخطية. وثالث حدث اتكلم عن اعداد الخلاص للانسان اللي سقط في الخطية من خلال شخصيات مختلفة كتيرة جدا اتذكرت في سفر التكوين. يبقى اول حاجة الخلق، ثاني حاجة السقوط، ثالث حاجة الاعداد للخلاص من خلال شخصيات زي ابراهيم وزي يعقوب وزي يوسف وزي نوح وزي كل الشخصيات اللي احنا شفناها. واللطيف ان السيد المسيح كان واضح في كل اسم من الثلاث اقسام دول، والمسيح كان ظاهر بصورة مضيئة جدا سواء في حكاية الخلق او في قصة السقوط او في الاعداد للخلاص. فلو حبينا ندور مع بعضينا في قصة الخلق المسيح ظهر فين، لو طلعنا الاصحاح الاولاني عدد واحد يقول في البدء خلق الله السماوات والارض، وكانت الارض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرث على وجه المياه، وقال الله ليكن نور فكان نور، ورأى الله النور انه حسن، وفصل الله بين النور والظلمة. في بداية الكتاب المقدس بنشوف الثالوث الاب وهو بيتكلم، الابن اللي هو الكلمة اللي بيتخلق بيها كل شيء من اشياء الخليقة، والروح القدس اللي هو الروح اللي كان بيرف على وجه الايه المياه. واللطيف ان في كل الخليقة اول شيء يظهر هو ايه، اول شيء يظهر في الخليقة كلها النور. وهنا تبتدي شخصية المسيح، ان في البداية لابد ان يكون النور، والنور كده قال عليه المسيح انا هو نور الايه العالم. ولعل الانسان يتساءل اشمعنى النور اول حاجة يتخلق او اول حاجة توجد، ليه النور؟ لان من غير النور مش هنقدر نشوف اي خليقة من الخلائق الايه الاخرى. من غير ما يكون في نور ما تقدرش تعرف وما تقدرش تشوف. عشان كده من غير المسيح اللي هو نور العالم ما يقدرش الانسان يفهم العالم ويشوف العالم على حقيقته. لما تكون حاجة في ايدك غامضة وما انتش عارف تشوفها ومش عارف تعرف تفاصيلها، بتاخدها وتقربها للنور، وكل ما تقربها للنور كل ما بتشوف الدقائق بتاعتها اكتر وكل ما بتتعرف عليها اكتر. عشان كده في البداية كان لابد من وجود النور اللي هو رمز للسيد المسيح. برضك في الاصحاح الاولاني نشوف في عدد 27، في عدد 26 يقول وقال الله نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا
ونلاحظ صيغة الجمع اللي بيتكلم بيها. وقلنا ان اللغة العبرية ما كانش فيها لغة التعظيم. نعمل. وكأن في خلقة الانسان في مشاورة وفي حوار بين الثالوث، بين الاب والابن والروح القدس، وان الانسان يتخلق على صورة الله وعلى مثاله. وبعد ما اكمل الله الخليقة كلها وخلق ادم واوجده من الطين، وبص ربنا لادم لقاه لوحده، تعرفين القصة كلها، انه اوقع سبات على ادم واخذ جنبه من ضلعه من الجنب واحضر ليه مين؟ حواء. وشفنا ان حتى في عملية الخلق دي رمز للمسيح اللي اوقع عليه سبات. يعني ايه اوقع عليه سبات؟ يعني نيمه غصب عنه، نيمه خلاه ينام. زي المسيح الاب خلاه ينام على الصليب يموت، اوقع عليه سبات، بس المسيح سلم نفسه بارادته وطلع من جنبه العروسة بتاعته، طلع من جنبه حواء. والاب لما نيم الابن على الصليب طلع من جنبه الكنيسة واحضرها لي، لان خرج من جنب المسيح دم ومية، وهم دول اللي قايمة عليهم الكنيسة، سر الدم وسر المية، سر التناول وسر المعمودية. ففي قصة الخلق نقدر نشوف ان المسيح ظهر من خلال النور، من خلال المشاورة في خلقة الانسان، من خلال خروج العروسة من جنب العريس لما وقع عليه سبات. تعالوا نشوف المسيح في قصة السقوط. حتى في سقوط الانسان المسيح كان ظاهر. الحية غرت حواء فأكلت، وحواء قدمت للانسان لآدم الأول فأكل، وبعدين جابوا أوراق التين وخيطوا لأنهم حسوا إن هم عريانين. ففي إصحاح 3 عدد 8، إصحاح 3 عدد 8 نشوف الثالوث وفيه الابن ظاهر. يقول: وسمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب. بصوا كده للكلام: سمع صوت الرب ماشيا عند هبوب ريح النهار. ثلاث حاجات: صوت الآب ماشيا، مين اللي بيمشي؟ الابن اللي له رجلين اللي تجسد. انت في وقت هبوب الريح، والريح رمز للايه؟ للروح القدس، لان الروح القدس كان تملي يحل في شكل عاطفة من ريح. فسمع صوت الاب والابن ماشي في وقت الهبوب بتاعة الريح عند هبوب ريح النهار. حتى في اللحظة اللي فقد فيها الانسان المسيح ظهر. الثالوث كله بيشتغل من اجل خلاص الانسان. وبعدين ربنا يعاتب ادم وحواء، وبعدين قبل ما يديهم العقاب يوعدهم بالخلاص. قبل ما يديهم العقاب يوعدهم بالخلاص. والآية كلنا اللي احنا حافظينها اللي هي في عدد 15، يقول: وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. ونسل المرأة يسحق رأس الايه؟ الحية. كانت أول إشارة لتجسد المسيح أن نسل المرأة اللي حييجي من المرأة هو اللي حيسحق رأس الايه؟ الحية. وبعدين يوضحها ربنا اكتر لما بيكلم الحية، يقول: هو يسحق رأسك وانت تسحقين ايه؟ عقده. طب اشمعنى هو يضحك الرأس؟ لان عمل المسيح انه يضرب الفكر بتاع الشيطان. الرأس ده مركز الايه؟ فكر. واي خطية الانسان بيقع فيها اول مجال ليها هو الفكر، وبعدين تتطور الى عمل الى فعل. فالمجال الاولاني لسقوط الانسان هو كان مجال الايه؟ الفكر. ما هي الشجرة كانت قدام ادم وحواء كل يوم وبيشوفوها كل يوم، لكن عمرهم ما اشتهوها. لكن امتى اشتهوها؟ لما الفكر ايه؟ دخل. بصوا لما الحية قالت لهم دي جيدة، وبصوا لقوها جيدة وشهية للايه؟ للنظر. عشان كده كان عمل المسيح الاساسي انه يسحق رأس الشيطان، يسحق فكر الشيطان. لكن الشيطان يلسع ايه؟ عقبه. عقبه يعني كعبه. وده اللي عمله الشيطان، لسع المسيح في جسده، لسعه في الموت. لما يلسع عقبه يموته. فعشان كده المسيح دفع الثمن، جسده اللي مات بيه على خشبة الصليب. وبعدين ربنا هم كانوا حاطين اوراق التين، لكن اوراق التين دي ما قدرتش تستر عريهم. حتى بالرغم ان هم كانوا لابسين الاوراق، لكن ربنا يقول له انت فين؟ يقول له لاني عريان ايه؟ اختبأت. طب ما انت مغطي نفسك، لكن ما كانش قادر يتغطى. كل المحاولات اللي عملوها، لكن مازال العري موجود واحساس داخلهم. فيقول ان ربنا صنع لهم اقمصة من جلد وايه؟ وألبسهما. أقمصة من جلد. ذبح الذبيحة وأخذ الجلد بتاع الذبيحة وغطى بيه آدم وحواء. رمز للمسيح اللي هيقدم كفارة. عشان كده كلمة كفارة ترجمة بتاعتها كلمة